الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وآل محمد. عليكم السلام. كان الحديث عن علم الأئمة صلوات الله عليه. مسألة علم الأئمة كما أشرنا بالأمس تكتسب قيمتها من ناحية أنها تعبر عن العلة لمرجعيتهم صلوات الله عليهم في المعارف عموما. مضافا الى ذلك هذا علمهم الخاص، كنا نفسر عصمتهم صلوات الله عليهم ايضا به. كنا نقول انهم حينما يعلمون بحقائق الافعال ويعرفون خصوصياتها ذلك العلم اليقيني، علم اليقين، فهذا سيكون طبيعيا حاجز دون المعاصي بل دون السهو والاشتباه. صحيح. فإذا هذه المسألة تكتسب أهمية مضافة إلى ما ذكرناه سابقا. حقيقة معرفة خصوصيات هذه المسائل تحتاج إلى متابعة تفصيلية للروايات الشريفة الواردة عنها. قد يكون في بعض الآيات القرآنية الكريمة تلميحات إشارات لهذه المراتب العالية من العلم، تعيها أذن واعية إلى آخره من الآيات الشريفة التي تتحدث عن هذا الجانب. أما التفصيلات فبالإمكان الحصول عليها من خلال السنة، من خلال الروايات الشريفة. الروايات في هذا الباب روايات كثيرة جدا تفوق حد التواتر من حين يعني أدنى أكثر من التواتر الإجمالي في أن لديهم علم بنحو خاص. هذه الكلية التي بيّنها المصنف الشارع قال أنه لديهم علوم من وسائط غير عادية، هذه تفوق حد التواتر بأضعاف، بل قد نتمكن أو قد يمكن من خلال المتابعة التفصيلية للروايات الشريفة أن نصل إلى التواتر حتى في بعض جزئيات علومهم. مثلا على صعيد يعني من باب النموذج المثال، يعني هذا قليل جدا من كثير. فقط في الدحاء كما حدثني بعض الأخوة بالنسبة لقضية روح القدس وأن هذه الروح القدسية التي عند الأئمة التي كانت مثل أن خلق من خلق الله أعظم من جبرائيل وميكائيل كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله يسدده وهو معنا، الذي كنا نقول أنه توجد فيها روايات. فقط في البحار توجد أكثر من 70 رواية في هذه المسألة، وبعضها صحيح وبعضها كما يعبرون صحيح أعلائي، يعني رواة كلهم من الطبقة العالية من علماء الرواة، بحيث احتمالات الخطأ والاشتباه والتسامح أصلاً ما موجودة في حقهم أو إذا موجودة بشكل جداً جداً يعني ضعيف، مما تجعل الإنسان يطمئن. قد يكون ونحن نستمع مثلاً من خلال مجلس مثلاً تعجي أو من خلال مطالعة مثلاً عابرة في كتاب من الكتب أو من خلال مثلا حديث، نستمع إلى بعض الأمور وخصوصا الأمور منها العالية، يعني بعض الأمور العالية الثقيلة قد يكون مثلا لا تجعلنا نعتقد بها ونعتنقها كعقيدة، ولكن التقصير في ذلك منا، وليس التقصير من باب من عدم بيانهم الأئمة صلوات الله عليهم، ولا من عدم مثلا أخذ رواتهم رواة الأئمة أصحاب الأئمة وحفظهم لهذه الأمور، ولا من علمائنا قدس الله أسرارهم عندما حفظوا لنا هذا التراث الكبير. وأنتم تعلمون أن التمسك بالعترة شقيق التمسك بالقرآن، بل كما يعبر العلامة الطباطبائي حينما تكون العترة كما تقدم سابقا أنهما لن يفترقا، فمن افترق عن أحدهما هما لم يفترقا. صحيح، العترة مع الكتاب لن يفترقا حتى يرد علي الحوض كما في حديث التقنين. فإذا افترقنا عن العترة، افتراقنا عن العترة يعني افتراقنا عن الكتاب، لأن إذا كان هناك أمران مجتمعين دائما، فإذا أنت افترقت عن واحد منهم في الحقيقة يعني افترقت عنهما معا. صحيح، لاحظت القضية شنو؟ إذا كان هناك شيئان لا يفترقان أصلا، افتراق عن أحدهما بمعنى أنهما لا يفترقان، يعني افتراق عن الآخر أيضا، بعد مو أنه أنا أخذت نصف الشريعة، لا أنا ما أخذت شيء من الشريعة، يصير هكذا، يصير بهذه الحالة. تلاحظون؟ فلا عذر لنا في مقام مثلا الاعتقاد، مرة نقف موقفا متحفظ المحتاط 100%، نقول هناك معارف إجمالا نحن لم نطلع عليها، نحن جاهلون بها، نعترف بيننا وبين أنفسنا أنه نحن جاهلون بها وتحتاج إلى متحقق، هذا فرد أمر جدا طبيعي. أما طبيعي لا تنسون هذه المرحلة الخطوة الأولى، يعني الاعتراف بالتقصير. أما أنه نحن نتعامل معها بما توحيه لنا ظنوننا ونظرتنا الأولى، فهذا يكون وقوف في مقابل العترة حقيقة، يعني العترة بينت غايته عندنا قبح العقاب بلا بيان. أنتم يا معاشر الطلبة تقضون على القضايا دي، قبح العقاب بلا بيان، ألا أما بينوا احنا نقول لكم فقط في مسألة روح القدس أكثر من 70 رواية. فأما إذا تجي إلى مثلا مسألة الجف، مسألة المصحف فاطمة، مسألة الجامعة، مسألة مثلا كتاب علي الأول، بعض الروايات تعبر عن الجامعة وإلى آخره من الألوه، هذه بالإمكان أن الإنسان يراجع، لأن هذا جزء من معرفة الأئمة صلوات الله عليهم، هذا جزء من إيماننا بأهل البيت. نحن دائما نقول اللهم صل على محمد وعلى محمد، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. إذا احنا ما طلعنا عليهم هذا يكون فرد درجة من التفرقة، الابتعاد عنهم، مرتبة من مراتب الابتعاد عنهم. احنا كيف نلتقي معهم؟ نلتقي معهم بمعرفتهم، ومن ثم هذه المعرفة طبيعيا هي تأخذنا إلى اتجاههم، إلى صراطهم، إلى طريقهم. ومن ثم فمن المهم جدا أن نتابع، أن نراجع. طبعا أقول هذا القول وأنا أجد نفسي في غاية التقصير والقصور، يعني معنا في غاية التقصير في هذا الجانب، يعني أنا ما عندي تلك المراجعة، ولكن مع ذلك المفروض أن نراجع، حتى ما نراجعه هو أمر جدا بسيط. وإحنا نذكر بعض النماذج في هذه المسألة، نقتصر طبعا في الحديث على روايتين مثلا ثلاثة لتكون لنا عبرة من بين عشرات الروايات في كل شيء من هذه الأمور، ومئات قد يكون آلاف الروايات من هذه المجموع في علم الأئمة صلوات الله عليه، خصوصيات علم. قال أو مثل ما كتبه علي عليه السلام، هذا في مقام استعراض العلوم غير العادية التي لدى أهل البيت صلوات الله، أو مثل ما كتبه علي عليه السلام بإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسمي بالجامعة. قال الصادق عليه السلام، قال الصادق عليه السلام رواية فيها عن الجامعة، فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج الناس إليه حتى الأرش بالعرش. هذه الفقرات في الحقيقة مقتطفة من رواية في الكاتب كما ينبه المصنف، يعني ينبه بالتحقيق إلى هكذا بالهامش في صفحة 239 ممكن هذا الكافي في صفحة 239. هذه الرواية في سندها هكذا، سندها صحيح من بين الآن كيف صحيح. الكاتب الكليني رضوان الله عليه يقول عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عبد الله ابن الحجاج عن أحمد ابن عمرو أو ابن عمر الحلبي عن أبي بصير قال. نقرأ الرواية قبل ما ندخل بالرواية عن البين شيء في سنة. أنا حينما رجعت بالأمس كنت متوقف في عبد الله ابن الحجاج بمساعدة بعض الأخوة تمكننا أن نحصل نفس الرواية. طبعا هذا ظاهر يمكن أن نستفيد منها كثيرا بالنسبة للكافي خصوصا. الكليني في بداية كتاب الكافي إذا تراجعوه يقول أنا ما ثبتت بهذا الكتاب إلا ما صح لك. نأتي في بعض الأحيان إلى بعض روايات الكليني، روايات الكافي، نجد أنها مثلا فيها رجل مجهول، فيها رجل مثلا ضعيف، فيها يصادف فيها مثل رواية مرسلة نقول أنه عجيبة كيف يقول بأنه أنا ما ثبتت إلا ما صح لديه، ونحن نجد في الكافي كذا. حتى قال القائل أن معظم أحاديث الكافي ضعيف، يعني حاول أن يصادف على التراث الذي في السنة يصادر بهذه الطريقة بطريقة إحصائية. راجع الكافي من خلال مجموعة الروايات نجد هذه الرواية فيها هذا الشخص في إشكال، هذه الرواية الأخرى فيها هذا الشخص. الرواية مكونة من 6-7 مثلا يعني مراحل، يعني 6-7 رجال، فهذا في إشكال هذا في إشكال. بالنتيجة كمجموع يصير أكثر روايات الكافي ضعيفة ويطرق لها أعداؤه. طبيعي هذه القضية أنه إحنا نخطئ كتب بشكل مباشر، نحن لا ندعي صحة كل ما ورد في الكافي، ليس عندنا صحيح مثل ما عند الآخرين صحيح كذا وصحيح كذا وصحيح كذا، ولكن لا مبرر لأن نغفل عن قضية وهي أن كثير من الروايات، وهذا ما وجدناه في التجارب المتعددة في ضمن حدود ضيقة، يعني ما قمنا بعمل إحصائي مثلا للكافي حتى إحنا نقدر نسمم القضية ونبين مثلا نتائجها الرقمية، أنه في كثير من الأحيان الرواية عند الكليني تجد في بعض طرقها مثلا شيء من الغموض، مثلا الرجل ضعيف رجل مجهول مو دائما هو يكون كذاب. هو إذا كانت الرواية مثلا فيها شخص ضعيف مو معنى أن الرواية كذب خطأ، معناه مثل ما أنت تسمع خبر من شخص ما تعرف هذا الشخص قد يكون أوضع من عندي ومن عندك، وقد يكون لا إنسان مش لبس، وقد يكون هو كذاب لكن صدق في هذه الحالة، وقد يكون هو صدوق لكن اشتبه في هذه الحالة، الاحتمالات مفتوحة. ولكن بالنتيجة يعني أريد ننبه الآن إلى نقطة قبل ما ندخل في تكمل ذاك المطلب، أريد ننبه إلى قضية وهي أن ضعف الرواية لا يعني إلغائها من نظرتنا الاعتقادية. طبعا لا يعني أن نعتمدها كعقيدة، لأن نحن كل فروع لا نعتمد على الرواية الضعيفة، ولكن تنفع الرواية كثيرا في تحقيق قوة في تراكم الاحتمالات الإضافية من أجل الوصول للتوافق. فإذا أنت عندك وردة 50 رواية أكثرها ضعاف، فيها مثلا 3 روايات صحيحة ومضمونها واحد، يصير عندك يقين بأنه هذا الحديث صدر من أهل البيت. بعض الأحيان الإنسان يخبروه مثلا 10 أخبار 15 خبر خصوصا إذا متفرقين يعني الطرق مختلفة، تجد أنه يقطع القضية أصلا، لا يتأمل لا يتأمل أصلا أنه هذا صحيح أو مو صحيح، أصلا ما عنده توقع أصلا، طبيعيا هو يقطع يصير عنده اطمئنان ويقين كامل. فإحنا أولا لا يمكن لنا أن نصادر كل الروايات الضعيفة ونرميها إلى خارج البحث العلمي، لا تنفع جدا البحث العلمي. هذه قضية. القضية الثانية أن الرواية الضعيفة قد تبحث عنها بنفس متنها في في كتاب آخر تجد أنها صحيحة مروية في سنة صحيحة. فإذا صدق الشيخ الكليمي رضوان الله عليه لأنه قال مثلا أنا ما رويت إلا ما صح لديه. إذا كانت في بعض الأحيان كان عنده فرد أشياء مقطوع بأنها اشتباه، على الأقل الحالة العامة راح تكون صحيحة، الحالة العامة راح تكون مقبول. وحتى لو فرضنا هذه الكلمة لم نعول عليها بالمرة، بالنتيجة هي كرواية قبلت، هي كرواية وصلنا إلى سند صحيح لها. وهذا يكفي. هذا الكلام لماذا نطرحه اليوم؟ لأن احنا واجهنا قضية من هذا القبيل. كان عندنا شيخ الآن الحمد لله الشيخ جزاه الله خير يقول احنا وجدنا أن عبد الله بن الحجاج يصححوه، يقولون عنه إمامي تفضلتوا ما بي مشكلة. ولكن أنا كان عندي برشية من التوقف، راجعنا بصائر الدرجة مروا السند بشكل آخر. حدثنا محمد أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد الجماع عن أحمد بن محمد عن أبي بصير فطريق آخر. طبعا يلتقيان عند أحمد ابن عن أحمد بن عامر يعني الحلبي عن أبي بصير، فهو السند النتيجة يصل إلى الحلبي عن أبي بصير. لكن طريق الكليمي رضوان الله عليه إلى الحلبي من خلال عبد الله بن الحجاج، أما طريق بصائر الدرجة من طريق آخر. وهؤلاء الرجال كلهم ثقات، يعني الرواية ما بها إشكال. هذه الرواية ليش نهتم بها هذا الاهتمام؟ طبعا مضمون الرواية هي رواية مفصلة كبيرة تثبت لنا مطالب كثيرة مما يذكرها المصنف الآن. هذه الرواية مضمونها موجود في روايات أخرى لا يجازف الإنسان حينما يقول إنها تؤدي إلى الاطمئنان أو اليقين التواتر. ولكن احنا ناخذ هذه الرواية بما انها حجة شرعية بيننا وبين الله باعتبار صحتها، باعتبار ان رجالها صحاح. لا احسنتم، هذا قضية معروفة انه حجة الكليمي صحيحة، انه الاشكال هكذا يقول انه الكليمي قال عدة من اصحابنا ما شخص، بس هي معروف انه يقولون يعني هذا الشيء معروف على ألسن الرجالين ان عدة الكليمي او عدة الكاتب صحيح هكذا يسموها العدة، ومشخص انه فلان حينما يقول عدة معروف بالنتيجة انها صحيحة، يعني الغموض من هذه الناحية ايضا ما موجود. طلع تصير الرواية على الاقل في هذا البحث العاجل جدا، ولا أريد أن أبرر يعني أن هذا أيضا تقصير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من هذا التقصير وأن يعرفنا مثلا مقام أهل البيت، درجات أهل البيت، علم أهل البيت أكثر وأكثر من خلال ما سجله لنا أعلام الطائفة على مر التاريخ من هذا الجمع. يعني الشيخ المجلسي هذا العمل الذي قام فيه عمل جبار، عمل عظيم، جمع هذه الأمور متواترات. هل عندما تروح تجد في كتاب واحد من خلال كتب متعددة ومن خلال أسناد متعددة ومن خلال بعض الأحيان حتى ألسنة مختلفة في مجالس مختلفة للأئمة صلوات الله عليهم يتحدثون عن أمر واحد، أنت بعد شيء عندك اطمئنان كامل بدل ما أنت تشهد الإمام مباشرة. شو الفرق؟ الرواية هكذا قال منه أبو بصير، أبو بصير معروف، دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له جعلت فداك إني أسألك عن مسألة، ها هنا أحد يسمع كلامي في بصائر الدرجات، ليس ها هنا أحد يسمع كلامي، قد يوجد طرق منها القديم لكن واضح ها هنا يعني يريد يقول أنه أبو بصير، مشكلته أنه بصير لا يبصر بعينه كما هي معروفة في الرواية يقول أن مسها على عينيه فأبصرت الجبل والسهل وكذا، وقال له الإمام تبقى على هذا ولك ما للناس وعليك ما عليهم أو ترجع إلى حالتك وأنا أضمن لك الجنة، فرجع إلى حالتك والرواية معروفة. فيجي يسأل الإمام، هناك بعض الأمور، هذا أيضا عبرة من الرواية الشريفة، هناك بعض الأمور لا يتحملها عدو الناس خصوصا في أيام الأئمة صلوات الله عليهم عندما كان الوضع مختلط، يعني الحالة الاجتماعية من يستفيدون من الأئمة ويحضرون مجالسهم، عامة المسلمين من يؤمن بإمامة الأئمة وأنهم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله، أو من يتعامل مع الأئمة تعامل العالم العادي. وبعض البيانات بعض الشؤون قد ما يحسن أن تبين، لأنهم هم أهل البيت صلوات الله عليهم، هم عندهم هذا الشعار الذي طبعا نبهوا أصحابهم عليه، وهو أيضا عبرة لنا. إحنا ما لنا معنى أنه كل حقيقة من الحقائق الواضحة المهمة الصحيحة نبينها في أي موضع من المواضع. إن الدين متين فأوغلوا فيه بلدك، كلموا الناس على قدر عقولهم. نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، وهكذا. هذا قاعدة. أبو بصير تلميذ الإمام قال: ها هنا أحد يسمع كلامي؟ قال: فرفع أبو عبد الله عليه السلام سترا بينه وبين بيت آخر فطلع فيه، ثم قال: يا أبا محمد. طبعا الستر إذا يريد الوقوع مو غريب أنه بصير يلتفت أنه يسمع أنه أثر حركة الستارة، مع أن تقول لأنه هذا أعمى شلون نقل هذه الرواية كذا، هذه القضية يعني مو غريبة جدا أن تلاحظون أنه الناس يعني يصير عندهم حاسة السمع جدا واضحة، وما كانت همات الستائر من الحرير بحيث رفعها وضعها جدا، يعني هذا ما بي أي صوت ولا بي أي خشونة بحيث يلتفتنا، هذه الشبهة همات بعد إن شاء الله واضحة. قال: قلت جعلت في ذلك إن شيعتك يتحدثون، يعني هذا أمر واضح مفروغ عنه عند الشيعة يتحدثون به، هذا أمر من موروثات الشيعة، هذا متى؟ في أيام الإمام الصادق عليه السلام، يعني بعد أوائل ما تبلور للشيعة وضعهم الخاص وصار لهم فرد هوية خاصة ومثلا معتقدات ومذهب فكري خاص منفصل عن المذاهب الأخرى. إن شيعتك يتحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وآله علم عليا عليه السلام بابا يفتح له منه أشخاص، هذا الرواية التي ذكرناها بعد. قال: فقال: يا أبا محمد. الإمام يعني يكرم أبا بصير يقول له: يا أبا محمد، يخاف بالكنية، يا أبا محمد، علم رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام ألف باب. أبو بصير ماذا قال؟ علم عليا بابا يفتح له من مؤدبه. قال: لا، علمه ألف باب يفتح من كل باب ألف باب. قال: قلت. أبو بصير قلت: هذا والله العلم، هو هذا العلم، مو العلم أنه يسمع مثل ما سمع بعض الآخرين مثلا، كما يسمع الناس العادية. قال: فنكت ساعة في الأرض الإمام، ثم قال: إنه لعلم، يعني خلي هاي القضية أو بصير يتفاجأ بها، بحيث قال أن هذا قال هذا والله العلم، خلي تستقر، يعني أتخيل هذا، خلي تستقر هذا القضية في نفسه حتى يطول الجرعة الثانية منه، حتى يطوف الحقيقة الثانية الأعظم من هذه الحقيقة. هو أبو بصير هذا كلام أبو بصير واضح، نكت لا نكت لا واضح نكت عن الحسن بل لا في الأرض ساعة في الأرض نكت، يعني ينكت على الأرض، ينكت يعني يضرب بل يعني كان واقف يشوف شيء ينتظر شيء واقف. فنكت ساعة في الأرض ثم قال: إنه لعلم. هذا من الذي قال عليه السلام إنه لعلم؟ هذا علم. أبو بصير ماذا عبر؟ قال: هذا والله العلم، يعني هو على كان غاية العلم. الإمام ماذا قال؟ قال: إنه لعلم وما هو بذلك، هو هذا علم ولكن هو غاية العلم. قال ثم قال: يا أبا محمد، وإن عندنا الجامعة وما يدريهم ما الجامع. قال: قلت جعلت فداك، وما الجامع؟ قال: صحيفة طولها 70 ذراع بذراع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإملائه مكتوب من فلك فيه. تخلوا نشوف هذا الثاني الرواية صلى العبارة مو واضحة. من فلق ها من فلق فيه أي من شق فمه، يعني إملاء من فمه الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. من فلق فيه يعني من شق فمه، يعني هذا من نفس كلامه الذي يبين أن القضية من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. وإملائه من فلق فيه وخط علي بيمينه، فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج الناس إليه حتى الأرش بالخرش. هذه الفقرة التي نقلها الشاعر، فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج إليه الناس حتى الأرش بالخرش كما تجد. وضرب بيده إليه الإمام فقال تأذنني يا أبا محمد؟ تأذن لي أنا أتصرف الشيء؟ الإمام قال أبو بصير قال قلت جعلت في ذات إنما أنا لك فاصنع ما شئت. قال فغمزني بيده غمز هذا نص الغمز، وقال حتى أرش هذا كأنه مخض، يعني الجبين القضية كأنه يعني هكذا أفهم من الرواية أن القضية جدا بيها كل التفاصيل حتى أرش هذا مخض. قال قلت هذا والله العلم، من أبو بصير امتلأ قلبه بهذا الذي بينه له الإمام. قال إنه لعلم وليس لذلك، هناك مركب أعلى من هذه المركب. ثم سكت ساعة ثم قال وإن عندنا الجف وما يدريه من الجف. قال قلت وما الجف؟ قال وعاء من أدم فيه علم النبيين والرسل وعلم العلماء الذين مضوا من بني إسرائيل. قال قلت إن هذا هو العلم؟ قال إنه العلم وليس بذلك. ثم سكت ساعة ثم قال وإن عندنا لمصحف فاطمة صلوات الله عليه وما ندريه ما مصحف فاطمة. مصحف فاطمة مو أنه فرشيه هي الزهراء قاعدة كتبت وصارت مثلا أول معلمة للإسلام، لا بيقف القضية وايد مهمة. قال قلت وما مصحف فاطمة عليه السلام؟ قال مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات، يعني من هذا الحجم أكبر من القرآن ثلاث مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد، يعني هذا مو نفس القرآن الموجود. حتى مثلا واحد يجي يتخيل يقول الشيعة عندهم قرآن آخر غير مثلا القرآن الذي عند المسلمين، غير الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وآله، وإنما مصحف يعني صحف ما يكتب في صحيح صحيح، كما أنه موجود على الصحيح التي مثلا كتبوا بها المعاهدة، الصحيح التي كتبتها قريش مثلا في حصار النبي وإلى آخره. هذه القضية قضية مصحف يعني ما يكون فيه صحف، هذا في الأمر واضح. يعني مجموعة الصحف يسموها مصحف. قال قلت هذا والله العلم. طبعا بالنسبة إلى مصحف فاطمة هناك كثير من الروايات تتحدث عنه وتبين تفاصيل، روايات متعددة، إذا صار أن الوقت نعرض لها إن شاء الله. قال قلت هذا والله العلم. قال إنه لعلم وما هو بذلك. ثم سكت ساعة ثم قال إن عندنا علم ما كان وعلم ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. قال قلت جئت فداك هذا والله هو العلم. قال إنه لعلم وليس بذلك. قبل أن نتمم الرواية ونصل إلى ما وصل إليه الإمام صلوات الله عليه مع أبي بصير ننبه إلى قضية. هذا القضية احنا نحاول من خلال ما مثلا نذكره في هذا الجلسات نحاول ان نبين بعض الكبريات. هذه الكبريات تنفعنا احنا حينما نراجع بعد المسؤولية المراجعة بتصير على كل شخص او مسؤولية مثلا كفائية. بعض الاخوة يراجعون يبينون لبقية الاخوة حينما نراجع ننتبه الى بعض الخصوصيات. نحن بالفقه حينما يأتينا مثلا دليل القضية انتم ان شاء الله تستوضحوها جيدا، حينما يأتينا الدليل بالفقه يقول هذا واجب دليل آخر يقول هذا ليس بواجب. كيف نجمع بين الروايتين؟ إما نقول التعارض مستحكم فنحمل قواعد التعارض التي نعهدها، نأخذ مثلا بما وافق الكتاب، نأخذ بما خالف العامة إلى آخره من أعمال قواعد التعارض. وإما إذا كان بالإمكان الجمع في مرحلة سابقة، إذا كان بالإمكان الجمع العرفي بين الروايتين، نقول هذا حينما قال واجب يعني يبين أن هذا الأمر جدا مستحب مؤكد، ذاك يبين أنه غير لازم لا نقاب عليه. صحيح؟ مسألة الأفعال ومسألة أحكام الأفعال فيها مجال للتعارض كثير أكثر من مسألة المعارف. بالمعارف كثير من الأحيان أنت تجد رواية من الروايات تعطي معنى من المعاني، وتجد رواية أخرى تعطي معنى كثير أعظم من ذلك المعنى، فتتصور أن هذه الروايات فيما بينها متعارضة. مثلا هذه الرواية لو فرضنا وردت باسمها الأول فقط، حينما أبو بصير يقول هذا والله العلم، ثم ختمت الرواية عند هذا الحد ووصلتنا بهذا الشكل، أو كان معاه الراوي غير معاه أبو بصير اللي يتحمل تلك المراتب الأخرى الإضافية اللي يبينها الإمام إلى من العلم، كنا نتصور أنه هو هذا الحد عن أهل البيت. صحيح؟ فإذا وردت رواية أخرى قد يتخيل البعض بأنها متعارضة مع هذه الرواية، يقول روايات العلم متعارضة كما سمعت البعض يقول هذا، يقول روايات العلم متعارضة والقدر المتيقن أنه ما يحتاج إليه الناس موجود، أكثر من هذا بعد نقص، البقية متعارضة. إحنا بعد هذه العقلية الفقهية في التعارض لازم نصير فقهاء بالمعنى الأخر، مو لازم إحنا نكرر ما نفعله في الفقه في الفروع. الفقه بالمعنى الأخر يثبت أنه يمكن الجمع العرفي أو ما يمكن، هناك مراتب من المعارف، قد يكون الإمام بين هذه المرتبة من عند الأئمة لأنه وجد هذا الراوي ما يتحمل أكثر من هذا، أما الراوي الآخر لا بينت له المرتبة الأخرى الأعظم، فلا تعارض فيما بينهم. حينما يسأل عن علم الإمام والإمام يجيبه بأن عندنا مثلا الجامع أو يسكت، بعد هذا قد يقول إذا تنظر هذه الرواية وحدها ثم تنظر إلى آخر الرواية الذي قرأناه هو يقول إن عندنا علم ما كان وما هو فائل، تقول هذه الروايتين لا يجتمع، شلون أخذ هذه الرواية وهذه الرواية؟ كأنه الإنسان دقيق يريد يقول أن هذه الرواية متعارضة معنا، إحنا غير ما جاءت الرواية متعارضة، ما نبدأ نوصل إلى قضية واحدة. بينما هذه الرواية هي وحدها من أهم بركات هذه الرواية، وأنا كنت حريص على أن أقرأها بتفاصيلها حتى ننتبه إلى هذه القضية. هذه الرواية هي وحدها تنبهنا إلى أن في المعارف هناك مراتب من المعارف، فمن النادر جدا أن نصل إلى حالة تعارض المعارف. فأصلا قانون التعارض ما ليس قانون التعارض، مو مثل قانون التعارض بالفقه إما واجب وإما حرام، وحتى هذا الواجب والحرام كما ورد عندنا في بعض الروايات أن أيضا يختلف بحسب المراتب. بعض الناس أن يقولون غسل الجمعة واجب كما ورد في بعض الروايات، يعني يبين أن هذا مستحب مؤكد، غسل الجمعة واجب. فهذه القضية إذا نثبت إنها، فإحنا حينما نسمع قضية ثم يأتينا ما هو أعظم منه لنعتبر أن الذي وصلنا إلينا هو هذا نهاية العلم، لا، ذلك نبلغنا من العلم، هذا الذي جعلنا علم جديد وفوق كل ذي علم عليم. آخر الرواية قال إنه علم وليس بذلك، هذا بعد أن ماذا قال الإمام؟ قال عندنا علم ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم، بعد ما نبين القضية الرواية، احنا بعدين نكون ان شاء الله في تفاصيل قضية. قال قلت الإنسان ان شاء الله يجي جواب على السؤال. قال قلت جعلت سداد هذا والله هو العلم، قال انه لعلم وليس بذلك. قال قلت جعلت سداد فأي شيء العلم؟ احنا نسأل الإمام قال أي شيء من علم، العلم يعني الحقيقي هذا اللي انت تتحدث عنه تقول انه لعلم وما هو بذلك؟ قال ما يحدث بالليل والنهار، الأمر من بعد الأمر، والشيء من بعد الشيء إلى يوم القيامة. هذه العبارة شو معناها؟ أعيد مرة أخرى، قلت جعلت في ذلك فأي شيء العلم؟ قال ما يحدث بالليل والنهار، الأمر من بعد الأمر والشيء بعد الشيء إلى يوم القيامة. هذه العبارة ستجدون أنها مو كلش واضحة يعني في المقصود الأمر بعد الأمر الشيء بعد الشيء. من القريب جدا أن الإمام يريد يشير بها إلى ازدياد العلم المستمر للعلم صلوات الله عليه. ما يحدث يعني ما يفاض علينا من علم يعني من إلهام. الشيء بعد الشيء والأمر بعد الأمر وما يحدث بالليل والنهار يعني هذا الأمر مستمر دائما مستمر أثناء إلى يوم القيامة وهذا يستمر إلى يوم القيامة. تقول إلى يوم القيامة هنا بعض الأمور قد يفهم شنو سؤال لا هذا بعد أكثر من أنه ضمن ما كان وما يكون يعني الآن نحن نعلم أدنى علم ما كان وما يكون هناك بعض المعارف ما كان وما يكون هذا إذا تأخذ مثلا الظواهر الأولية مو هو مهم يعني بالنسبة للعالم التكوين ما كان وما يكون يعني ظاهر من أدنى مثلا في الدنيا إلى يوم القيامة فهذا العالم الدنيا فالعالم جدا هو أقل الأوامر بالنسبة للعالم التكوين عالم المال أما بالعوالم الأخرى أما بالعلم الحقيقي الذي هو العلم بالله معرفة الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى مطلق هذا المطلق هذا كل ما يعرفوه هم بعدهم ما وصلوا إلى حقيقة فكل ما يتعلمون وكلما يعرفون الله سبحانه وتعالى أكثر هم بعدهم بداية الطريق فما يقام عليهم يعتبرون هو هذا العلم الحقيقي وأما هذه الأمور يعني تعتبر من الأمور المفروغ عنه هذه من المقدمات أما العلم الحقيقي الذي مثلا يتناسب مع عظمة الأئمة هو ذلك العلم الذي يصاب عليه بالإنهاء بشكل مستمر بشكل متواتر ما يحدث بالليل والنهار الأمر من بعد الأمر والشيء بعد الشيء إلى يوم القيامة واضح إن شاء الله. هذه الرواية التي ذكر المصنف شيئا منها أو مثل ما انتقل إليه نكمل كلام الشعر أو مثل ما انتقل إليه من ميراث الأنبياء والوصيين مسمية بالجهر نحن نكمل كلامه. قال الصادق عليه السلام في رواية طه فيه علم النبيين والوصيين وعلم علماء الذين مضوا من بني إسرائيل وفيه زبور داود وتوراة موسى وإنجيل عيسى وصحف إبراهيم وفي رواية أخرى قبل ما احنا ننتقل إلى الرواية الأخرى إذا نطلع ما سلبها نعم هو وعاء من عادة نعم نعم له أدب مثل ما هنا كان موجود أدب إيه نعم له أدب صحيح أحسن بس هنا كاتب آدم الله أشتبه نعم بل هذا هم أيضا رواية مفصلة إحنا نذكرها حسب الله الحبيب إثلاث هذا حسب بعض سندها ما تنبي إشكال أنتوا شفتوا سندها؟ نعم عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد العدة كما بينا تامة عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن عندي الجفر الأبيض قال قلت فأي شيء فيه قال زبور داود وتوراة موسى وإنجيل عيسى وصحف إبراهيم عليه السلام والحلال والحرام ومصحف فاطمة ما أزعم أن فيه قرآنا ما نحن أشار إلى مصحف فاطمة عليه السلام وفيه ما يحتاج الناس إلينا ولا نحتاج إلى أحد حتى فيه الجلدة ونصف الجلدة وربع الجلدة ربع الجلدة هو أي شيء قليلا يعني حتى هذه التعزيرات البسيطة كأنه موجودة فيه وأرش الخدش وعندي الجفر الأحمر قال قلت وأي شيء في الجفر الأحمر قال السلاح وذلك إنما يفتح للدم يفتحه صاحب السيف للقتل مع من هو صاحب السيف إمام صلوات الله عليه أجل الله فرجه فقال له عبد الله بن أبي يعقوب أصلحك الله، أيعرف هذا بن الحسين؟ هل الذين كانوا يخرجون مثلا على الدولة آنذاك من أبناء الإمام الحسن؟ قال إي والله يعرفونه. قال إي والله كما يعرفون الليل أنه ليل والنهار أنه نهار، ولكنهم يحملهم الحسد الذي يتعرضون فيه، وطلب الدنيا على الجحود والإنكار، ولو طلبوا الحق بالحق لكان خيرا لهم. على كل حال هذا تزيل بالرواية فيه بعض الضحف آخر. يظهر من هذه الرواية إجمالا، نقول كلها إجمالا، أنه هو على هذا التحرك. وفي رواية أخرى إن لله علما لا يعلمه أحد غيرنا، وعلما قد علمه إن لله علما لا يعلمه أحد غيره سبحانه وتعالى، هذا مما اختص به سبحانه وتعالى، وعلما قد علمه ملائكته ورسله فنحن نعلم، فيعلمون ما يعلم الملائكة وما يعلم الرسل. هذه الرواية في بصائر الدرجة موجودة بشكل مفصل هنا على كل حال. سبعة احنا هو المسند ذكرها. وقد يصل العلم الإلهي إلى الإمام من طرق أخرى كمصحف فاطمة عليه السلام، وهو الذي أخبرها به جبرائيل، فأملته فاطمة سلام الله عليها لعلي عليه السلام وكتبه بيده المباركة. قال الصادق عليه السلام كما الآن قرأنا الرواية عليه السلام: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد، أو والله تقرأ كأنها قسم لما تقدم. مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات والله، ثم يقول ما فيه من قرآنكم حرف واحد. ألا كلها. قال الصادق عليه السلام أيضا: ليس من ملك يملك الأرض إلا وهو مكتوب فيه باسمه واسم أبيه، وما وجدت لولد الحسن فيه شيئا. أولاد الإمام الحسن اللي كانوا مثلا يعني يثورون كذا، أيضا كأنه مذكور القضية، قضية مصحف فاطمة نجدها طبعا هو من جنس الأمور يتحقق التواتر، بعض القضايا تجدها مثلا في باب واحد من يتحقق بها تلقى أصلها كتاب واحد. هذا الكتاب قد يكون يبقى يجي بذهن بعض الاحتمالات ولو ضعيفة أنه وضعه مثلا فلان فلان، وهذا القضية مثلا فيها شيء من المبالغة من المغالاة مثلا في حق أهل البيت. قضية مصحف فاطمة مذكورة ضمن سياقات متعددة، مذكورة في ضمن أبواب العلم، مذكورة بشكل متكرر في ضمن علاقة الأئمة صلوات الله عليهم وحديثهم عن الثوار من أولاد الإمام الحسن. هذا الباب آخر أصلا منفصل تماما مما يبدو أن هذه المسألة مفروعة من الذكورة أيضا لا في باب العلم. يجب من العلم يقول أن عندنا مصحفات مذكورة في أحوال الزهراء صلوات الله عليها، أنه من كرامات الزهراء أنه حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله دخلها غم شديد، كان جبرائيل ينزل إليها يؤانسها كما موجودة. بل هذا رواية واحدة عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن حماد بن عثمان، عمر بن عبد العزيز مو هذا عمر بن عبد العزيز، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تظهر الزنادقة في سنة 28 و100. يبين في القضية ثم ينبه: وذلك أني نظرت في مصحف فاطمة عليها السلام. وهذه القضية بعد أيام الإمام الصادق عليه السلام يتحدثون عن مصحف فاطمة. فأنت من الدعابة ضمن الطبقات، يعني في عندك حالة يقين بها بلا أي إشكال. يعني لو قالت شخصية، هذه الشخصية تجد حديث عنها في زمان أمير المؤمنين، أنت جابر بن عبد الله الأنصاري، شلون تعرف أن هذا موجود؟ أنت سبوش جابر، شلون تعرف جابر بن عبد الله الأنصاري موجود؟
تجد حديث عن في بعض القضايا في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، تجد حديث عن مثلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، تجد حديث عن في مثلا فتح مكة، ثم تجد حديث عنه في أيام أمير المؤمنين، في قضية الحسين وزيارة الإمام الحسين، في قضية الإمام الباقر، بعد ما تفكر أنه جاب موجود أو ما موجود. أنت الآن أقوى واحد من عندكم طرق بال أنه لعله شخصية جابر بن عبد الله الأنصاري شخصية وهمية لو لا أنتم فرد أمر مسلم ومفروض أن أنه من واقع التاريخ. كيف تحققت هذه القضية؟ صارت بشكل طبيعي من خلال تجمع القرآن. فأنت هذه القضية حينما تجدها في أبواب متعددة ومناسبات مختلفة يتحدث عنها، هذا من الطبيعي جدا أن يكون عندك واحد يقين بها. واضح إن شاء الله؟ مع الأسف بعض الكتب يقول أنه مصحف فاطمة مثلا شيء كتبه أمير المؤمنين للزهراء بعد أن أخذها مثلا بعض الغم، فيه مثلا شيء من التوقعات المستقبلية، كأنه القضية مثلا كشكول مثلا الأمير المؤمنين يسوي في الكتاب الكشكول للزهراء حتى تستنى به وشفاء طريق واحد يسوي مجلة ثانية واحدة يتكلمون به. بعد هذا الجانب الغيبي كله أصلا يفرر، هل القيمة هذه المقدسة لهذا المصحف الذي يحتج به أهل البيت أصلا يتمسك بها؟ لذلك الإمام كان يقدر يقول أنا أعلم هذه القضية، ولكن تلاحظ أن هناك حداثة للزهراء ولمصحفها الإمام اللي يقدمها كأنه، طبعا أنا ما أقدر أقطع بهذه القضية، كأنه يبين أنهم يعني يجين في يعني حتى لا يتصورون الآخرين أنه يدعي أنه هو على مرتبة مثلا عالية من العلم، ما يستوعبون هذا، ما يتحملون، فينتبه للزهراء يقول وجدتها في مصحف هذا، ولا الإمام ما له أن يسأل أنه وين وجدتها وين كذا، هو الإمام علمه عند علم ما كان وما يكون. صحيح أو صحيح؟ فتجد يقول تظهر الزنادقة رأسني عبر، وذلك أني نظرت في مصحف فاطمة عليه السلام. قال قلت وما مصحف فاطمة؟ قال إن الله تعالى لما قبض نبيه صلى الله عليه وآله دخل على وفاة على فاطمة عليه السلام من وفاته من الحزن ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، فأرسل إليها ملكا، بعض الرواية من جبريل، إحنا نقول ملك، يسلي غمها ويحدثها، فشكت ذلك الى امير المؤمنين. بالحاشيه لطيف يقول شكت الى امير المؤمنين انه مثلا هذا الامر قد مثلا ما يحفظ، هذا الامر قد ينسى، مثلا هذا الامر مهم، كيف مثلا نفعل؟ هذا الملك ياتي يحدثه. فقال اذا احسست بذلك، فقال عليه السلام اذا احسست بذلك وسمعت الصوت قولي لي، فأعلمته بذلك. فجعل أمير المؤمنين عليه السلام يكتب كل ما سمع حتى أثبت من ذلك مصحفا. قال ثم قال أما إنه ليس فيه شيء من الحلال والحرام ولكن فيه علم ما يكون. كأنه هذا التاريخ البشري في هذه القضية بشكل مباشر إلهي يأتي إلى الزهراء صلوات الله عليها وينبئ عن جانب من شرفها وجلالة قدرها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا حق أهل البيت أكثر فأكثر، وأن يجعلنا من المتمسكين بهم بطريقتهم، وينور قلوبنا بولايتهم، ويرزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين.